الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحب أن أذكر نفسي وإخواني ببعض السنن التي يشرع أن يفعلها المسلم في الليلة من ليالي رمضان، وبعضها خاص برمضان وبعضها عام، لكنه يتأكد في مثل هذه الليالي الشريفة. وكما تعلمون، فإن الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس وأذن المؤذن فإنه يشرع للصائم أن يعجل بالإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالإفطار ويعجل بالصلاة. ولهذا لما جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: من يعجل الإفطار والصلاة؟ فقال: عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أنبه إلى أنهن سنة يغفل عن فعلها كثير من الناس في هذا الوقت، وهو إجابة المؤذن، فإن الناس ربما انشغلوا بالأكل عن إجابة المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. ويشرع له قبل هذا أن يردد مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان، قال خالصا من قلبه، دخل الجنة. هذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، لأن أبواب الخير كثيرة. ويشرع له أيضا أن يسمي بسم الله، لأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل على طعامه امتنع الشيطان من الأكل معه. ولهذا الشيطان إذا جاء الرجل ودخل البيت فذكر الله عند دخوله وذكر الله عند طعامه، قال: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان، ذكر الله يمنع من مشاركة الشيطان معك، ويمنع من مشاركة الشيطان لك في بيتك. إذا أردت أن تدخل البيت قلت بسم الله، امتنع الشيطان من الدخول، وهذا فضل من الله عز وجل. ثم يسن له أن يفطر على تمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، فإن لم يكن حس حسوات من ماء. ولهذا يقول الناظم: فطور التمر سنة، رسول الله سنة، قد حاز الأجر من يحلي منه سنة. ويشرع أن يكون خفيفا حتى يدرك الصلاة، وهذا هو الموافق للشرع والموافق للطب. ثم بعد ذلك يصلي مع الناس. قبل هذا الدعاء، هذا نسيت أن أنبه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من إفطاره قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. الدعاء بأن يثبت الله أجره عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تعرفونه: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. هذه واضحة، إذا أفطر فرح بفطره، شيء كان ممنوعا منه من قبل وأبيح له الآن. وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا مات يفرح بثواب الصيام، يجده مدخرا عند الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا تجد عند الله عز وجل. ويشرع للإنسان أن يدعو في هذه الحالة، لأن هذا الموطن من مواطن التي ترجى فيها إجابة الدعوات. يدعو الله بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم يجب عليه أن يصلي مع الناس في المسجد، لأن صلاة الجماعة فريضة في المسجد، بمعنى أن من لم يصلي مع الجماعة فإنه آثم، فإنه آثم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عدد كثير من الصحابة التشديد في هذا الأمر. ولهذا لما جاء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل تجد لي رخصة؟ أعمى. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهو أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد. قال: أجب. يجب عليه أن يصلي مع الناس. ثم بعد أن يعود من المسجد يشرع له أن يصلي ركعتي المغرب، ثم بعد بين المغرب والعشاء هذا وقت إن أراد أن يرتاح فيه فهذا راجع إليه، لكن أحسن ما يعمل بين المغرب والعشاء هو الصلاة، هو الصلاة، لأنه جاء في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال أنس: هو الصلاة، يصلي ركعتين ركعتين، يقرأ فيهم من القرآن، يدعو الله عز وجل، ثم من بعد العشاء بعد ذلك صلاة العشاء، ويحرص على صلاة العشاء حرصا أشد من حرصه على التراويح. صلاة العشاء أفضل من التراويح. بعض الناس ربما تأخر عن صلاة العشاء لكن حافظ على التراويح، هذا تفريط في الخير. صلاة واحدة فريضة خير من قيام رمضان كله، لأن الفريضة فريضة على اسمها، ومطلوب منك أن تكملها بأن تصلي مع جماعة المسلمين. ثم إذا انتهى من صلاة التراويح بعد ذلك هناك ذكر بعد الوتر. ذكر الوتر ما هو؟ سبحان الملك القدوس بعد أن يسلم. الآن أسمع بعض الناس يقول: استغفر الله استغفر الله، لا مانع، لكن أفضل من هذا أن يقول بعد سلامه من الوتر: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمد في الثالثة صوته. ثم بعد أن يرجع أفضل ما يعمل بين التراويح وبين الفجر هو قراءة القرآن. قراءة القرآن، إذا سألت ما هو أفضل عمل أعمله نقول تقرأ القرآن، هذا أفضل عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فيشرع له أن يقرأ القرآن، يقرأ جزءا جزئين ثلاثة. أنا أقول الذي يقرأ جزءا واحدا فقط في الليلة مقصر، مقصر، محروم من الأجر، محروم من الأجر، حسنات كثيرة. لو قيل له كل حرف تقرأه لك ريال لوجدت الناس مصاحفهم في أيديهم في الشوارع يقرأون، لكن الحسنات الناس يفرطون فيها كثيرة. ثم بعد ذلك هناك السنة وهي السحور، والسحور يكون قبل الفجر، هذا أفضل شيء أن يكون قبل الفجر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك ربع ساعة يجعلها قبل الصلاة، لكن ما هو وقت السحور؟ قبل الفجر بساعة، لأن السحر آخر الليل. اللي يأتينا ويقول أنا تسحرت الواحدة والنصف نقول هذا عشاء ما هو سحور، الساعة الثانية هذا عشاء وليس بسحور. السحور على اسمه في آخر الليل قبل الفجر بساعة يبدأ وقت السحور، وأفضله ما كان قبل الفجر، قبل الفجر بربع ساعة. ثم أختم بالتنبيه على أن وقت الفجر، هذا تنبيه مهم، وقت الفجر صحيح الذي بين أيديكم ترونه الآن بالدقائق، هذا وقت صحيح، هو الذي يفتي به المفتي، تفتي به اللجنة الدائمة، ولا تلتفتوا إلى من يشكك في هذا، لا يلتفت إلى من يقول إن الفجر قدم قبل 5 دقائق 10 دقائق، بل الفجر وقته صحيح. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان حيا أرسل لجنتين، وكل لجنة تعود وتقول إن الوقت صحيح، فلا التفات إلى من يشكك في هذا، وهذا الذي يفتي به المفتي والشيخ صاحب الفوزان وأعضاء، وتفتي به اللجنة الدائمة، ولا ينظر إلى غير ذلك، فالوقت صحيح. لذا يحرص الإنسان على أن ينتهي من سحوره قبل الأذان، قبل الأذان. لكن لو أذن المؤذن وفي يدك كأس لا مانع أن يشرب، في يدك كأس ماء لا مانع أن يشرب، وبإذن الله صيامه صحيح. هذا ما أردت أن أنبه عليه وأطلت عليكم. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يعيننا على طاعته ويتقبل صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.